إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد كان مبعث محمد صلى الله عليه وسلم نورا للبشرية جمعاء، أخرج الله به هذه الأمة من ظلمات الشرك والخرافة إلى نور العدل والتوحيد. أنقذ الله هذه الأمة بهذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأتم الله به الملة، وأكمل به الشريعة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لهذه الأمة، شفيقا عليها، ما من خير إلا ودلها عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وكان الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لن يغادرهم حتى يبين لهم كل ما يحتاجون إليه، فيكون طريق الحق واضحا لا لبس فيه ولا غموض، كما روى ابن ماجة في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ومتى ما اعتصمت الأمة بهذا المنهج القويم والصراط المستقيم، فإنها ستكون في خير وستسير إلى خير، ولن يكون لأعدائها تسلط عليها. ومتى ما حادت الأمة عن هذا الطريق وابتعدت عن هذا المنبع الثر، فإنها ولا شك في ذلك ستكون في حال بئيس، وسيكون ذلك سببا لتسلط الأعداء عليها. والناظر في واقع الأمة اليوم حين يقارنه بالواقع الأول وبالزمن الأول، يرى ما بين الزمنين كما بين السماء والأرض، لقد كانت أمة الإسلام حين كانت مستمسكة بهدي محمد صلى الله عليه وسلم كانت بسبب ذلك سيدة الأمم جميعا، واستطاع المسلمون فيما يقارب ربع قرن من الزمان فقط أن يصل ملكهم إلى مشارق الأرض ومغاربها. هل هو بما يملكون من الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات؟ كلا، بل إنهم يملكون ما هو أعظم من ذلك، وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام. فكان الأمر كما قال الفاروق في كلمته الشهيرة، قال رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أما اليوم فنحن نرى واقع الأمة واقعا مخزيا وحالا تعيسا بئيسا، تسلط أعداؤها عليها وتمكنوا من رقابها وساموا أبناءها ألوان العذاب وأصناف الهوان. لماذا؟ السبب بعبارة مختصرة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم، إنها سنة الله التي لا تحابي ولا تجامل، قل هو من عند أنفسكم. فالسبب إذن يعود إلينا، وإلا فنصر الله قريب. متى ما نصرنا الله؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام شديد التحذير من الحيد عن سنته والميل عن طريقته، وكان يؤكد كثيرا على التزام هذه السنة والسير وفق منهاجها. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأطيعوه واسمعوا له، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر صلى الله عليه وسلم فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور أي الأمور التي تحدثونها بعد ذلك من تلقاء أنفسكم ظنا منكم أنها خير، والخير كل الخير في هذا الدين العظيم الذي هو كامل مكمل من عند الله تبارك وتعالى. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر أشد الإنكار على من حاد على سنته وإن كانت نيته صالحة، لأن بعض الناس حينما تنكر عليه فعلا مبتدعا يقول لك ويرد عليك: والله ما قصدت إلا الخير، وما أردت بذلك شيئا إلا رضوان الله وطلب الأجر والمثوبة. ولكن ذلك ليس شافعا للإنسان أن يبتدع في دين الله أو أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه وحجته في ذلك أن نيتي طيبة. لابد مع صلاح النية والقصد أن يكون هذا الفعل وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زيادة ولا نقصان. لما جاء ثلاثة نفر كما في البخاري من حديث أنس فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فأخبروهم، أخبرت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الرجال الثلاثة عن برنامج النبي صلى الله عليه وسلم اليومي. ورأى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن هذا المنهج وهذا البرنامج اليومي لرسولنا عليه الصلاة والسلام يسير وسهل وليس فيه تكلف ولا كثرة عبادات، يقضي حياته كما يقضي الناس حياته، يلعب أطفاله، يضاحك نساءه، يقم بيته، يخصف نعله، يصلي لربه، يتعبد، جمع هذا كله في برنامج سهل يسير ليس فيه تكلف. فكأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تقالوا هذه العبادة ثم اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وأينا من رسول الله؟ فرسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني إنما قلل العبادة لأن الجنة مضمونة له ولأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري عن حالنا. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، كل الليل سأقومه لله رب العالمين. وقال الآخر وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، جميع أيام السنة صيام. وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء، أعتزل النساء. ظنوا رضي الله عنهم أنهم بفعلهم هذا سيزداد أجرهم عند الله، وكانت نيتهم صالحة لا نشك في هذا، لكن الفعل هل هو مما يريده الله تبارك وتعالى؟ بدأ الناس يتحدثون عن أفعال هؤلاء الثلاثة وانتشر خبره وبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ لتعرفوا أن الأمر خطير وأن النية الصالحة الطيبة ولو صدرت من إنسان صالح تقي لا تكفي لصحة ما يفعل. هل أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وسارهم وحدثهم بأسلوب لطيف عن هذا الفعل؟ كلا، بل رأى أن الأمر قد يكون خطيرا على الأمة كلها، فجمع الناس في المسجد، هناك حدث، هناك قضية خطيرة لا بد من تبيينها للناس كلهم وليس فقط لهؤلاء الثلاثة، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الأمر هو بداية شرخ في كيان الأمة إذا ما ردم وإذا ما التفت إلى هذا الخطر فإن الأمة كلها ستغرق. ولهذا قام في الناس خطيبا فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال حكمته، لم يخصص هؤلاء بأعيانهم وأسمائهم، لا يريد فضحهم، ما بال أقوام يقول أحدهم إنه يصلي ولا يرقد، ويقول إنه يصوم ولا يفطر، ويقول إنه لا يتزوج النساء، أما وإني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي ليس مني وإن كانت نيته صالحة وطيبة. عباد الله، يظهر علينا في مثل هذه الأيام وفي اليوم الثاني عشر من هذا الشهر تحديدا في كل سنة ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، وهذا أمر مع الأسف قد شاع وطم وانتشر في كثير من البلاد الإسلامية، نشأ عليه الصغير وشاب عليه الكبير، وأصبح من يتحدث عن بدعية هذا الفعل وهذا الاحتفال يرمى بأنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بهذا يعادي اجتماع المسلمين ولا يريد أن يجتمع الناس على الخير، وكأن الخير هو في هذا الفعل مبتدع. ولهذا يظهر كثير من مشايخ الصوفية وغيرهم وينشطون في مثل هذه الأيام تحديدا، وتفتح لهم الأبواب وتهيأ لهم البرامج عبر القنوات الفضائية وغيرها ليبثوا في أوساط الناس حتمية المشاركة في هذه الاحتفالات المبتدعة، وأن ذلك دليل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يشارك ففي حبه نقص للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ كيف لا يفرح مؤمن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال إننا لا نفرح بمولده صلوات الله وسلامه عليه؟ فداه آباؤنا وأمهاتنا وكل ما نملك. والله إنه لفرح في قلب كل مؤمن، لكن هناك فرق بين الفرح وبين الابتداع في دين الله عز وجل. إننا نفرح ليس فقط في 12 من شهر ربيع، وإنما في حياتنا كلها بمولد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتهم من دعا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاستمساك بها بأنه متشدد، أو يقال كما نسمع عبر كثير من وسائل الإعلام وهابي، أو يقال سلفي، أو غير ذلك من المصطلحات التي يروجها أعداء الإسلام ليصفوا ويسموا المتمسكين بالسنة بأنهم بهذا الوصف الذي ذكروا، ويحاول هؤلاء من خبثهم أن يجعلوا الأمر محصورا في مشايخ هذه البلاد، وأنهم فقط هم الذين يقولون بهذا القول، وهذا كلام باطل. بل إن من ينكر هذه البدعة ليسوا فقط هم علماء هذه البلاد، بل كثير ولله الحمد في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام، لكن لا يمكن لهم، لا يبرزون في الإعلام، لا يظهرون في الصحف والمجلات وغيرها، وإنما يبرز أمثال هؤلاء. ولهذا عباد الله، فإننا بحاجة أن نعرف ما هو سبب الحرص على إقامة هذا المولد قبل أن نأتي على تفنيد هذه البدعة وهذه الشبهة. نقول عباد الله، هناك سبب يخفى على كثير من الناس في حرص أعداء الإسلام على إقامة هذه الموالد. وهل يحرص أعداء الإسلام على إقامة المولد النبوي؟ نعم، والتاريخ يثبت ذلك. انظر أولا متى خرجت بدعة المولد، الاحتفال بالمولد النبوي متى حصل؟ هل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عهد الصحابة، أو في عهد التابعين، أو تابعيهم، أو تابع تابعيهم القرون الثلاثة المفضلة؟ كلا، ولم يأتي أحد بإثبات أبدا، لا برواية صحيحة ولا ضعيفة تثبت أن هؤلاء قد أقاموا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم واحتفلوا به. إذن من فعل ذلك؟ من أول من أخرج هذه البدعة؟ إذا عرفت من فعل هذا علمت يقينا أن هذه البدعة بدعة منكرة، حين تعرف أن أول من قام بإحياء أو باختراع وابتداع هذه الفعلة هو أحد ملوك وخلفاء الدولة العبيدية، هذه الدولة الباطنية الكافرة التي تلبست زورا بحب آل البيت، وهم من حارب الإسلام. هذه الدولة، الدولة الفاطمية العبيدية، أول من أحيا فيها أو ابتدع هذا المولد هو الخليفة الأفاك الظالم المعز لدين الله العبيدي، هذا الذي قرب اليهود والنصارى وقتل علماء المسلمين، ومنهم العالم الإمام المجاهد أبو بكر النابلسي رحمه الله، الذي صدع بالحق في وجه هذا الطاغية فأمر بأن يقتل هذا العالم الإمام، وبأي صورة؟ بصورة هي أبشع ما تتخيل، لقد أمر بأن يسلخ وهو حي. أتى بهذا العالم في قفص ثم أخرج بعد ذلك، وأمر يهوديا ليزيد بالنكاية لهذا العالم، أمر أن يسلخه بهدوء قطعة قطعة حتى يموت بعد عذاب شديد يلقاه. وما كان من هذا العالم رحمه الله إلا الصبر والاحتساب، وكان يردد قول الله تبارك وتعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. أي هذا قدر الله وما لي إلا أن أستسلم لقضاء الله وقدره. حتى إن اليهودي وهو يهودي الذي كان يسلخه رحمه فلما جاء قبالة قلبه طعنه بالسكين حتى يموت ويرتاح. وهذا المجرم الأفاك المعز الفاطمي هو أول من غير الأذان وأدخل فيه عبارة حي على خير العمل، وهو الذي طمس السنة وحارب عباد الله، هو أول من أحيى المولد. فكيف يكون هذا؟ السبب في هذا معروف، لقد أحس هذا الطاغوت بما كان يفعل من تضييق على المسلمين في دينهم، أحس بأن هناك تحرك وربما ثورة عليه لأنه يحارب دين الله صراحة، فقام بابتداع هذا المولد من أجل أن يثبت للناس حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يفرغ الشحنات الداخلية في نفوس المسلمين من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا المصرف وبهذا الطريق. فأمر بإقامة هذه البدع وبهذا المولد، وجاء بالشعراء وبدأوا يتغنون بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وشيئا فشيئا تطور الأمر إلى أن حصل في هذه الموالد من الفساد الأخلاقي والأفعال الشنيعة ما الله به عليم. فصرف الناس وزخرف عليهم بالقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل هذا ولضعف العلم وانتشار الجهل ومحاربة هذا الطاغية وأمثاله للعلماء انتشر هذا الأمر جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن، حتى أصبح اليوم منتشرا في أغلب البلاد الإسلامية. ولهذا فلا تعجب أن يحرص أعداء الإسلام من الغرب والشرق على إحياء هذه الموالد. مما يذكر في أخبار نابليون بونابرت الذي كان حاكما في مصر إبان الحملة الفرنسية الشهيرة، أنه أول ما تولى ودخل القاهرة أمر الشيخ البكري أحد المشايخ في ذلك في مصر في ذلك الوقت، أمره وسأل قال لم يقم المولد النبوي، الاحتفال به لم يقم هذا العام، يعني يعرف الأمر. فاعتذر الشيخ البكري بأن الأوضاع صعبة والظروف الآن للبلد ليست مهيئة، فأمره بإقامته وأعطاه 300 ريال فرنسي وأمر بوضع الزينات في الشوارع. هذا ذكره الجبرتي في تاريخه، واقرأوا التاريخ حتى تعرفوا مصداق ما أقول. أمر بتزيين الشوارع ووضع اللافتات والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أجبر الناس على ذلك وسعى جنوده في الشوارع والأسواق وأغلقوا الدكاكين بالقوة لمن لم يشارك في المولد النبوي، بل إن نابليون نفسه حضر المولد النبوي. هذا الذي جاء يحتل بلاد المسلمين هو بنفسه من فعل هذا ببساطة. لماذا؟ أحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العدو اللدود له؟ لا والله، السبب معروف وواضح، هو صرف الناس عن دينهم الحق، عن المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الأطهار رضي الله عنهم، لأنه رأى أن ما يحدث في هذه الموالد هو ما يريده. كثير من الموالد التي تقام في عدد من بلاد المسلمين ما الذي يحصل فيها؟ الرقص والغناء، اختلاط الرجال بالنساء، وربما بيع ما حرم الله، وتكون ممزوجة بشيء من أخباره صلى الله عليه وسلم وقصص من سيرته وشيء من القصائد، وحدث ولا حرج من الفساد العريض الذي ينتشر في أوساط هذه الاحتفالات والمهرجانات. إذن فهذا الذي يريده أعداء الإسلام. ولهذا فلا نستغرب حين خرج تقرير مركز راند في عام 2007 الذي أوصى ببناء شبكات من المسلمين المعتدلين في العالم الإسلامي. لاحظ العبارة المعتدلين، وماذا يقصدون بالمعتدلين؟ يقصدون أمثال هؤلاء. لهذا بدأ يبرز هؤلاء الأشياخ من الصوفية وغيرهم على أنهم هم المعتدلون،
وما مؤتمر جروزني الذي حصل قبل أشهر قريبة عنا ببعيد حين اجتمع فيه ثلة من الصوفية ومن وافقهم وداهنهم وسكت عن باطلهم، اجتمعوا هناك ليقرروا من هم أهل السنة والجماعة، فأخرجوا كل أهل هذه البلاد وكل من كان على شاكلتهم، وهم ولله الحمد كثر في بلاد كثيرة، فليس الإسلام وأهل السنة محصورين فقط في هذه البلاد، بل هم كثر، بل هم الغالبية ولله الحمد في هذه الأمة. لكن أولئك أرادوا بخبثهم أن يجعلوا المنهج الذي هو في زعمهم منهج أهل السنة والجماعة محصور فيه، ولهذا فلا تستغرب أن يغيب ذكر الصالحين والعلماء ويبرز أمثال هؤلاء. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يعزنا جميعا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. من حق كل مسلم أن يسأل: لماذا تقولون إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟ نقول: إن من يحتفل بالمولد النبوي هو يحتفل في زعمه لأنه يريد التقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. يعني هذا ليس مهرجان له، ليست مباراة، ليست مسرحية، لا، هو يأتي عبادة، هو يحتفل بالمولد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ أوراد معينة، كل هذا عبادة. ونحن نقول وقلنا وقال غيرنا مرارا إن العبادة التي يقبلها الله ليست على ما يكون على أهوائنا، شرطها واضح: وضوح الشمس في رابعة النهار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرطان رئيسيان في قبول العمل: أن يعمل عملا صالحا، يعني وفى السنة، لا يزيد، لا يبتدع شيء من تلقاء نفسه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يكون مخلصا في عبادته لله عز وجل. إذا اختل أحد الشرطين بطلت العبادة، لا يقبلها الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فالعبادة لا يجوز أن يأتي بها الإنسان من تلقاء نفسه. من الذي يخبرنا بالعبادة؟ هو المخبر عن الله عز وجل، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نقبل من أحد كائنا من كان أن يأتينا بعبادة من تلقاء نفسه، لأن المشرع هو الله عز وجل، وهو الذي أوصى رسوله وبلغ وأرسل إليه جبريل ليبلغ هذا الدين للعالمين. فما زاد أو من زاد بعد ذلك شيئا فهو مبتدع في دين الله، وهو أيضا متهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما اتهامه لله فلأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني انتهى الموضوع، الدين كامل. فهذا حينما يبتدع يعني يزيد، فكأنه يقول: يا رب الدين ناقص فأنا أكمله. فهذا اتهامه لله والعياذ بالله. أما اتهامه للنبي صلى الله عليه وسلم فلأنه بفعله هذا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ أمر الله ولم يبلغ دين الله كاملا. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله كما نقل عنه ابن الماجشون، يقول: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام نشهد عند الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، فكيف نأتي بعد ذلك ببدعة في دين الله عز وجل؟ أمر ثالث: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحتفال بمولده؟ لما لم يحتفل بمولده؟ لما لم يحتفل أصحابه؟ هل نشك في حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله؟ يا من تزعمون أنكم تحبون رسول الله فتقيمون هذه الموالد، هل أنتم أشد حبا لرسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يفدونه بأرواحهم وأموالهم وأولادهم؟ هل نحن أعظم حبا منهم؟ لما لم يقم واحد منهم ولا مرة واحدة احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدهم التابعون وتابع التابعين أهل القرون المفضلة، صفاء الإسلام، نقاوة الإسلام، كل هؤلاء لم يفعلوه. كيف نأتي نحن اليوم وبعد هذا الزمن لنفعل شيئا لم يفعله الأوائل؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا عباد الله، احذروا أن تزيغوا عن هديه أو تجتنبوا طريقه. والله ما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه اليوم إلا بأن حادت عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزمتنا يا عباد الله الكبرى هي أزمة عقيدة قبل أن تكون أزمة أخلاق. ولهذا انظر في كثير من بلاد الإسلام إلى مظاهر البدعة والخرافة والطواف بالقبور والتمسح بها ودعاء الأولياء والسحر وانتشاره، وهو موجود في بلاد كثيرة، وحتى بلادنا يوجد بعض المظاهر المخالفة للمعتقد، كما يوجد السحرة والكهان وبعض الناس يذهب إليهم. والله إنا نخشى أن يأتينا ما أتى غيرنا، ووالله ما حفظ الله هذه البلاد إلا بالعقيدة الصحيحة، فمتى ما حادت عنها فسنة الله تمضي عليها كما تمضي على غيرها، أمر محسوم لا جدال فيه. وكلما تمسكنا بدين الله أغدق الله علينا الخير وحفظ لنا أعراضنا وأموالنا، وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالجزاء الأوفى عند رب العالمين. أسأل الله أن يجمع لي ولكم بين سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، وقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى علي؟ قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، فأرد عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم احفظ علينا أعراضنا وأموالنا وعقيدتنا وبلادنا، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم إن بإخواننا في أرض الشام من البلاء والشدة واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم ارفع عنهم كربتهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم انتقم من عدوهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.